بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله ونبيه محمد وآله الطيبين الطاهرين. سنتحدث في هذا الدرس 13 عن سيرة الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله تعالى عليهما، وسيكون حديثنا حول 3 محاور أساسية. المحور الأول، سنتعرف من خلاله على الهوية الشخصية للإمام الصادق عليه السلام وعلى علمه وعبادته. وفي المحور الثاني، سنتعرف على الظروف السياسية التي كانت تحيط بعصر الإمام الصادق عليه السلام. وفي المحور الثالث، سنتعرف على النهضة العلمية لإمامنا الصادق عليه السلام ولمنهجه الإصلاحي. أما فيما يرتبط بالهوية الشخصية للإمام، فقد ولد الإمام الصادق عليه السلام يوم الاثنين في 17 من شهر ربيع الأول في المدينة المنورة في سنة 83 للهجرة، وكانت ولادته المباركة في نفس اليوم الذي ولد فيه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وأبوه الإمام الباقر عليه السلام، وأمه الجليلة المكرمة فاطمة، والتي تكنى بأم فروة بنت القاسم بن محمد ابن أبي بكر. وقد روى الإمام الصادق عليه السلام في حقها أنه قال: كانت أمي ممن آمنت واتقت وأحسنت، والله يحب المحسنين. وكان الإمام الصادق عليه السلام يقال له ابن المكرمة. وتسلم الإمام الصادق عليه السلام الإمامة بوصية من أبيه الإمام الباقر، وذلك في السنة التي توفي فيها الإمام الباقر عليه السلام، وهي سنة 114 للهجرة، واستمرت إمامته 34 سنة تقريبا. لقب الإمام عليه السلام بعدة ألقاب، منها الصابر والفاضل والطاهر، وأشهر ألقابه هو الصادق لكثرة ما روى عن آبائه وعن جده صلى الله عليه وآله. وأشهر كناه أبو عبد الله، ويكنى أيضا بأبي إسماعيل. ولد للإمام الصادق عليه السلام 10 أولاد من الذكور والإناث، طبيعي أشهرهم إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، الإمام موسى الكاظم. ولو أردنا أن نتحدث عن مكارم الأخلاق التي تمتع بها الإمام الصادق عليه السلام، فإننا سنجد كما كبيرا من الأحاديث والروايات التي تعرض سيرته سلام الله تعالى عليه. فقد روي في عفوه عن الناس أن شخصا جاءه وقال له: إن فلانا ابن عمك ذكرك فما ترك شيئا من الوقيعة والشتيمة إلا قاله فيك. فقال الإمام الصادق عليه السلام للجارية: ايتيني بوضوء. فتوضأ ودخل. يقول هذا الراوي: فجعلت أقول في نفسي: لعل الإمام يدعو عليه. وما إن أتم الإمام عليه السلام صلاته وإذا به يقول: يا ربي، هو حقي قد وهبته، وأنت أجود مني وأكرم، فهبه لي ولا تؤاخذه بي ولا تقايسه. ثم رق فلم يزل يدعو، فجعلت أتعجب. وقد ورد في شدة عبادته لله تبارك وتعالى أنه كان يسبح الله وهو راكع 60 تسبيحة. وروي عن مالك بن أنس فقيه أهل السنة وإمامهم في ذلك العصر أنه قال: كان جعفر بن محمد لا يخلو من 3 خصال، إما صائما وإما قائما وإما ذاكرا، وكان من عظماء العباد وأكابر الزهاد الذين يخشون الله عز وجل، وكان كثير الحديث طيب المجالسة كثير الفوائد، فإذا قال قال رسول الله اخضر مرة واصفر أخرى حتى ينكره من يعرفه. ولقد حججت معه سنة، فلما استوت به راحلته عند الإحرام كان كلما هم بالتلبية انقطع الصوت في حلقه وكاد يخر من راحلته. فقلت: قل يا ابن رسول الله، فلا بد لك من أن تقول. فكان يجيبني الصادق عليه السلام: يا ابن أبي عامر، كيف أجسر أن أقول لبيك اللهم لبيك وأخشى أن يقول عز وجل لي لا لبيك ولا سعديك؟ أما لو أردنا أن نتحدث عن علم الإمام عليه السلام فهناك شواهد كثيرة على عظمة علمه، وهو أمر متفق عليه عند السنة والشيعة. فكل الفقهاء والعلماء الكبار كانوا يتواضعون أمام عظمته العلمية. أبو حنيفة يقول: لما أقدمه المنصور بعث إلي فقال: يا أبا حنيفة، إن الناس قد فتنوا بجعفر بن محمد، فهيئ له من مسائلك الشداد. يقول أبو حنيفة: فهيأت له 40 مسألة. ثم بعث إلي المنصور وهو بالحيرة، فأتيته فدخلت عليه وجعفر جالس عن يمينه، جعفر الإمام الصادق عليه السلام. فلما بصرت به دخلني من الهيبة لي جعفر ما لم يدخلني لأبي جعفر المنصور، المنصور الخليفة يعني. فسلمت عليه فأومأ إلي فجلست، ثم التفت إليه فقال: يا أبا عبد الله، هذا أبو حنيفة؟ فقال عليه السلام: نعم أعرفه. ثم التفت إلي فقال: يا أبا حنيفة، ألقي على أبي عبد الله من مسائلك. بيقول أبو حنيفة: فجعلت ألقي عليه فيجيبني فيقول الإمام الصادق عليه السلام: أنتم تقولون كذا، وأهل المدينة يقولون كذا، ونحن نقول كذا. يعني كان يعطيني على 3 آراء: آراء أهل المدينة، ورأي أنا، ورأيه هو. فربما تابعنا وربما تابعهم وربما خالفنا جميعا، حتى أتيت على 40 مسألة فما أخل منها بشيء. بقول أبو حنيفة، ثم قال لي عليه السلام: أليس إن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس؟ وكان للإمام عليه السلام من الصحابة الأجلاء الذين تربوا في مدرسته وصاروا من كبار العلماء الإماميين، كأبان بن تغلب وإسحاق بن عمار ومحمد بن مسلم والفضيل بن يسار وجميل بن دراج وزرارة وصفوان وغيرهم الكثير ممن تخرجوا في مدرسة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أما لو جئنا لنتحدث عن الظروف التي أحاطت بعصر إمامنا الصادق عليه السلام، فإننا لابد أن نعترف أن زمن الإمام الصادق عليه السلام كان زمن الانفراج الفكري لمدرسة أهل البيت عليهم السلام. من المعلوم أن الأزمنة التي سبقت عهد الإمام الصادق كان هناك تضييق، وكان هناك إرهاب، وكان هناك تخويف، وكان يكفي للواحد أن يتهم بالتشيع لأهل البيت عليهم السلام حتى يعاقب أو يمنع من العطاء أو يسجن أو حتى يقتل. ولكن في زمن الإمام الصادق عليه السلام، وبسبب ضعف الحكم الأموي وانهياره الذي جرى في سنة 132 للهجرة، والبداية الضعيفة لدولة بني العباس، استطاع الإمام عليه السلام في خضم هذه الأحداث أن ينشر علوم آل محمد صلى الله عليه وآله. فكان فضلاء الشيعة ورواتهم في تلك السنين آمنين على أنفسهم، مطمئنين، وكانوا يتجاهرون بولائهم لأهل البيت عليهم السلام، وكانوا يعرفون بذلك. ولقد بلغ الازدهار العلمي والفكري
غايته في عهد الإمام الصادق عليه السلام،
فصارت المدينة مزدهرة وزاخرة بطلاب العلوم والوفود التي كانت تفد إليها من كل الأقطار الإسلامية، وكان بيت الإمام عليه السلام كجامعة إسلامية يزدحم فيها رجال العلم وحملة الحديث من مختلف الأمصار ومن مختلف الطبقات. نعم، لقد حرص الإمام الصادق عليه السلام على تكوين منهج علمي جديد وشامل يعالج الواقع العلمي بشكل عام والأمر الفقهي بشكل خاص. فعمد الإمام عليه السلام على اتخاذ عدة خطوات، أهمها أنه رفض المنهج السائد للاجتهاد، فكان يقول صلوات الله وسلامه عليه وهو يحذر من الاعتماد على القياس: إن أصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس، بالقياس يعني، فلم تزدهم المقاييس من الحق إلا بعدا، وإن دين الله لا يصاب بالمقاييس، يعني بالقياس. وأيضا اعتمد الإمام عليه السلام منهجية خاصة في التعامل مع الشريعة والفقه. أولا، اعتمد على تحديد مرجعية النص، يعني عمن نأخذ الرواية وعمن نأخذ الحديث، واعتماد الطرق الصحيحة في أخذ الروايات والأخبار، وإنه لا حجية لجميع النصوص الواردة من أي طريق اتفق. ولذلك روي عنه أنه قال: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله، وحديث رسول الله قول الله عز وجل. وثانيا، اعتمد على تحديد مصادر الفتوى، فلذلك كان الإمام عليه السلام يعمل على القول بعدم حجية جميع الفتاوى التي يصدرها المجتهدون بناء على اعتمادهم على آرائهم وعلى استحساناتهم وعلى القياس. فلذلك روي عنه أنه قال: إنا لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين، ولكننا نفتيهم بآثار من رسول الله صلى الله عليه وآله وأصول علم عندنا نتوارثها كابرا عن كابر، نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم. وأيضا وضع الإمام عليه السلام منهجا للتفقه في الدين، فقد كان يرفض ما يخالف القرآن الكريم، وصرح في ذلك بعدة روايات، منها أنه كان يقول: ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. وكان يقول: إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. وأيضا كان يعتمد بيان كيفية معالجة الأحاديث المتعارضة، لأنه كما معلوم ربما أن تأتي عدة أحاديث تتعارض فيما بينها، وهذا التعارض تارة يكون مستقر ومستحكم، وتارة يمكن علاجه. ولذلك أوجد الإمام عليه السلام طريقة لعلاج الأحاديث المتعارضة، فكان يقول: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله، وإلا فالذي جاءكم به أولى به، يعني ردوه إليه ولا تأخذوه منه. وكان عليه السلام يدعو إلى أن يفرع الفقهاء من الأصول، يعني أن هناك قواعد أساسية وأصول ثابتة كلية يمكن أن تتفرع منها العديد من الفروع. فروي عنه أنه قال: إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم التفريع. وكان عليه السلام يأمر أصحابه بأن يكتبوا ويدونوا العلم، فكان يقول لهم: احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها. وكان سلام الله تعالى عليه يعتبر أن الأصل والمرجع الذي يحتكم إليه في كل القضايا هو كتاب الله وسنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فقد كان يقول: إن الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كل شيء، حتى والله ما ترك الله شيئا يحتاج إليه العباد، حتى لا يستطيع عبد أن يقول لو كان هذا أنزل في القرآن إلا وقد أنزل الله فيه. وروي عنه أيضا أنه كان يقول: ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله، ولكن لا تبلغه عقول الرجال. الإمام من خلال هذه الرواية وأمثالها يريد أن يقول بأنكم عليكم أنتم أن تأتوا إلى من لديه علم في كتاب الله تبارك وتعالى حتى يستخرج لكم تلك الأحكام التي تشكل مادة لعلاج خلافاتكم واختلافاتكم. ولو نظرنا إلى جامعة الإمام الصادق عليه السلام فنجدها من السعة التي تستوعب كل الطبقات وكل الشرائح وكل المذاهب، فإن أئمة المذاهب المشهورين كانوا تلامذة للإمام عليه السلام وكانوا يستفيدون منه، وعلى رأسهم أبو حنيفة الذي لازم الإمام عليه السلام سنتين وقال في هاتين السنتين: لولا السنتان لهلك النعمان، اللي هو أبو حنيفة، وغيره الكثير ممن تعلم من مدرسة الإمام عليه السلام. الحسن بن علي بن زياد الوشاء يقول: أدركت في هذا المسجد، في مسجد الكوفة، 900 شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد. هون بس الواحد إذا بيشوف سعة هذه المدرسة وجامعية هذه المدرسة وكيف كان يربي طلابه، يعلمهم، يؤدبهم، وكان يشجعهم ويرغبهم في طلب العلم الذي يتناسب مع ذوقهم وطبيعتهم. يعني من كان يرى أن لديه ميلا نحو الكلام كان الإمام عليه السلام يجهزه بسلاح الكلام، وهكذا في الحديث، وهكذا في الفقه، وهكذا في التفسير. ومن ذلك يروي هشام بن سالم قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام جماعة من أصحابه، فورد علينا رجل من أهل الشام، شامي، جاء واستأذن فأذن له، فلما دخل سلم فأمره الإمام الصادق عليه السلام بالجلوس، ثم التفت إليه وقال له: حاجتك أيها الرجل، شو عندك، شو بدك؟ فقال له: بلغني أنك عالم بكل ما تسأل عنه، فصرت إليك لأناظرك. فقال له الإمام عليه السلام: في ماذا تريد أن تناظرني، في ماذا؟ فقال: في القرآن وإسكانه وخفضه ونصبه ورفعه. فالتفت الإمام عليه السلام إلى حمران، حمران ابن أعين، وقال له: يا حمران، دونك الرجل. فقال الشامي: إنما أريدك أنت لا حمران، أنا جاي لحاجك أنت، لناظرك أنت يا أبا عبد الله. فقال له الإمام عليه السلام: إن غلبت حمران فقد غلبتني. يعني الإمام عليه السلام عم بيقول له: إذا بتغلب أنت تلميذي أنت قد غلبتني. بقول هشام ابن سالم: فأقبل الشامي يسأل حمران وحمران يجيبه، فقال أبو عبد الله عليه السلام: كيف رأيت يا شامي؟ قال: رأيته حاذقا، ما سألته عن شيء إلا أجابني فيه. فقال الشامي: أريد يا أبا عبد الله أن أناظرك في العربية. فالتفت الإمام الصادق عليه السلام إلى أبان ابن تغلب وقال له: ناظره. فناظره فما ترك الشامي يكشر، يعني ما استطاع الشامي أن يجيب. فقال: أريد أن أناظرك في الفقه. فقال الإمام عليه السلام: يا زرار ناظره. ثم قال: أريد أن أناظرك في الكلام. فقال الإمام لمؤمن الطاق: يا مؤمن الطاق ناظره. فناظره فسجل الكلام بينهما، ثم تكلم مؤمن الطاق بكلامه فغلبه به. هذه نبذة مختصرة من أولئك العلماء الأفذاذ الذين علمهم الإمام عليه السلام ورباهم وجعل بأيديهم تلك الأسلحة التي يدافعون بها عن حياض الدين وعن الإسلام، وينشرون من خلالها علوم آل محمد صلى الله عليه وآله. أما لو أردنا أن نتحدث عن الإمام وعن مواقفه تجاه تلك السلطة الحاكمة، فإننا سنجد أن عليه السلام كان يمنع أصحابه من التعاون والتعامل مع تلك الأجهزة الحاكمة. وقد سأله أحد أصحابه يوما فقال له: جعلت فداك، إنه ربما أصاب الرجل منا الضيق والشدة فيدعى إلى بناء يبنيه أو نهر يكريه أو المسنات، يعني الطريق يصلحه، فما تقول في ذلك؟ فقال عليه السلام: ما أحب أن أعقد لهم عقدة. ثم قال: إن أعوان الظلم يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد. وكان يحذر الإمام عليه السلام الفقهاء والمحدثين من الانتماء إلى الحكومة، وكان يقول لهم: الفقهاء أمناء الرسل، فإذا رأيتم الفقهاء قد ركبوا إلى السلاطين فاتهموهم. ولذلك كتب أبو جعفر المنصور ذات مرة إلى الإمام عليه السلام يقول له: لولا تغشانا كما يغشانا سائر الناس، يعني ليش ما بتجينا كما يأتينا باقي الناس؟ فأجابه الإمام عليه السلام: ما عندنا من الدنيا ما نخافك عليه، ولا عندنا من الآخرة ما نرجوك له، ولا أنت في نعمة فنهنيك عليها، ولا تعدها نقمة فنعزيك بها. يعني أنت ما شايف حالك أنك أنت في ذلك المكان الذي تجلس عليه، أنت ما شايف أنه هذا نقمة، ولو كان كذلك كنا جئنا لنعزيك، فلما نغشك؟ فكتب المنصور: تصحبنا لتنصحنا. فأجابه الإمام عليه السلام: من أراد الدنيا فلا ينصحك، ومن أراد الآخرة فلا يصحبك. هنا المنصور صار قلقا جدا من نشاطات وتحركات الإمام عليه السلام، وخصوصا السياسية منها. وما جعله يزداد قلقا هو تلك المحبوبية للإمام الصادق عليه السلام من قبل عامة الناس، ومنزلته العلمية الكبيرة. ولذلك كان المنصور الدوانيقي بين الفينة والأخرى يحضر الإمام عليه السلام إلى العراق، وكان يخطط لقتله، ولكن في كل مرة كان الخطر يزول عن الإمام بنحو أو بآخر. ومع ذلك بقي المنصور يراقب تحركات الشيعة في المدينة بدقة، وكان له جواسيس ينظرون من ثبتت شيعيته ليضربوا عنقه، إلى أن ضاق بالمنصور ذرعا. حياة الإمام وبقاؤه ونشاطه وعلمه والتفاف الناس حوله، ولذلك ما كان منه إلا أن يعتمد نفس الطريق الذي اعتمده الخلفاء من قبله، مع آباء الإمام وأجداده سلام الله عليهم، فما كان منه إلا أن دس السم لإمامنا الصادق عليه السلام، واستشهد روحي فداه في شهر شوال في سنة 148 للهجرة، وكان له من العمر 65 سنة، ودفن إلى جوار آبائه الطاهرين في بقيع الغرقد في المدينة المنورة. فسلام الله عليه يوم ولد، ويوم جاهد واستشهد، ويوم يبعث حيا، والحمد لله رب العالمين.